قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همومنا وأن ينصرنا على أعدائنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، واغفر اللهم لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، من أوصانا واستوصانا اشفهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحمنا واسترنا ولا تفضحنا ولا تكشف سترنا ولا تخيب رجاءنا، وعافنا واعف عنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع الدرس الرابع بعد المئة من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين، نعيش ليلتنا هذه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع الفتح المبين، مع الفتح الأعظم، مع الفتح الذي أمره عجب، الذي أمره عجب وحديثه طرب، لأنه نصر بغير حرب. الفتح الذي بشر الله عز وجل به قبل مجيئه بشهور عدة، الخبر الذي جاءنا في كتاب ربنا مبينا أنه سيكون فتح، حتى أن الله عز وجل سماه في كتابه فتحا، وسماه ربنا عز وجل فتحا مبينا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وقال ربنا عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فجعل الله عز وجل الفتح فيصلا بين مرحلتين من مراحل الإسلام، فلا يستوي من أنفق قبل الفتح وقاتل مع من أسلم بعد الفتح وقاتل. لهذا كان الفتح فتحا مبينا ونصرا مؤزرا، نصر الله فيه نبيه وأعلى كلمته وأعز جنده بغير حول ولا قوة منهم، بل بفتح الله ونصر الله وحده. وكان هذا الفتح مبينا ونصرا عظيما، قال الله عز وجل عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وربنا عز وجل دائما علمنا أنه قبل الخواتيم العظام لا بد أن يكون هناك مقدمات عظيمات. وكانت مرحلة الدعوة قبل السنة الثامنة كلها تمهيد لهذا الفتح. ما قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعوة يوم أن قال له ربنا عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، من يومها قام النبي يدعو إلى ربه القريب والبعيد، يدعو إلى ربه بالوعد والوعيد، بالتخويف والتبشير، بالإنذار والتبشير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يومها بدأ الله عز وجل يمهد لحدوث هذا الفتح الذي ما إن حدث إلا تغيرت خريطة الدنيا، تغير وجه العالم. فكانت هذه المقدمات من أول ما نزل على نبينا: يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم قال له ربنا عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم أمره ربه عز وجل بالهجرة من مكة إلى المدينة، ووعد المهاجرين بالأجر العظيم والمغفرة منه سبحانه. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصراع المسلح بين المؤمنين المسلمين وبين المشركين والكافرين من اليهود وقبائل العرب المحيطة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من أعظم مقدمات هذا الفتح صلح الحديبية الذي قال بعض أهل العلم: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. قالوا إن هذا الفتح المقدمة هو فتح صلح الحديبية، هو الفتح الذي كان فتحا بين يدي الفتح الأعظم، فتح مكة. من أعظم نتائج الإسلام التي مهدت للفتح المبين هو صلح الحديبية. وأنتم تعلمون كما قلنا من أحداث السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في شهر ذي القعدة عقد النبي صلحا بينه وبين قريش، وكان من بنود هذا الصلح وقف الحرب بين المسلمين والمشركين لمدة 10 سنوات. ثم إن من بنود هذا العهد أو هذا العقد الذي تم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش أنه من خرج من المدينة إلى مكة مشركا قبلته قريش، ومن خرج من مكة إلى المدينة مسلما رده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن من بنود هذا العهد أيضا أنهم قالوا: من أراد أن يدخل في حلف من قبائل العرب، من أراد أن يدخل من قبائل العرب في حلف مع رسول الله دخل، ومن أراد أن يدخل من قبائل العرب في حلف مع قريش دخل. فدخل بنو بكر في حلف قريش، وأصبحت بنو بكر وقريش كأنهما واحد، ودخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخلت خزاعة مسلمهم وكافرهم في حلف مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من نتائج هذا الصلح أن كف الله أيدي المشركين والمؤمنين عن الحرب، فتفرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحرب يهود وتوسعة دولة الإسلام ونشر الدين في ربوع الجزيرة، ثم سير الجيوش إلى الرومان إلى حدود الشام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمن الناس، أمنت قريش وأمن المسلمون بعد هذا الصلح أو هذا العهد الذي عاهدوه في صلح الحديبية لمدة 18 شهرا أو 19 شهرا أو 17 شهرا. كانت حالة الأمن سائدة في جزيرة العرب بين المسلمين وبين المشركين. ولكن حدثت حادثة عجيبة في مقدمات فتح مكة، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل سرية في شهر رجب من السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سيف البحر بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك في شهر رجب من السنة الثامنة، على رأس 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قائد هذه الغزوة أبا عبيدة ابن الجراح. كان أبو عبيدة قائد هذه الغزوة، وكان تحت إمرته عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. وخرج أبو عبيدة على رأس 300 مقاتل إلى قبيلة جهينة ليؤدبها، لأنهم تجرؤوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معركة الأحزاب. قال: فخرج أبو عبيدة حتى أنهم نفذ زادهم، وحدث ما قد علمتم من قبل من أخبارهم، وأخرج الله لهم حوتا عظيما يقال له العنبر، فأكلوا منه وعادوا ولم يلقوا أحدا من جهينة، بل فروا وتركوا بعض النعم والشاء أي بعض الغنائم، وعاد أبو عبيدة سالما غانما. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينما هو آمن في آخر شهر شعبان من السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ حدثت حادثة غيرت الدنيا، وكانت سببا من أسباب الفتح الأعظم، فتح مكة. ونحن نتكلم عن الفتح نتكلم عن المقدمات والأسباب، فالمقدمات هي ما بدأ به نبينا من يوم أن نزل عليه يا أيها المدثر إلى أن جاء الفتح، كل هذه مقدمات تمهد لهذا الفتح. ثم من الأسباب التي أدت إلى فتح مكة، بعد أن كان النبي قد عاهد قريش على وضع الحرب، يعني لا تقوم بينه وبين قريش حربا لمدة 10 سنوات، لم يمض منها إلا سنتان، إلا قليلة، إذ حدثت حادثة نقض على إثرها النبي العهد بينه وبين قريش. كانت قبيلة بنو بكر، حليفة لقريش، وقبيلة خزيمة حليفة لرسول الله، خزاعة حليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان بين القبيلتين حروب وثارات من أيام الجاهلية، وكان خزاعة دائما تنتصر على بني بكر، وكانت عندهم ديات لهم لأنهم قتلوا منهم رجال، قيل إنهم كانوا قد قتلوا رجلا ولم تأخذ بنو بكر ديته ولا ثأره، فآن الأوان ليأخذوا بثأرهم من قبيلة خزاعة. لما دخل بنو بكر في حلف مع قريش تجرأت بنو بكر وقالوا: إخواننا، أعواننا، أنصارنا، حلفاؤنا قريش، إذن نأخذ بثأرنا وننتقم من خزاعة التي كثيرا ما قتلت منا ولم نستطع يوما أن ننتصر عليهم. قال: فتمالأوا وتعاهدوا، وخرج جماعة منهم إلى سادة قريش سرا وقالوا لهم: إن بيننا وبين خزاعة ثارات، ونريد أن نثأر لأنفسنا منهم، فما عليكم إلا أن تعينونا بالأموال والكراع، وإن شئتم بالرجال، بالأموال والكراع أي بالخيل، وإن شئتم بالرجال. فقام جماعة من سادة قريش، صفوان بن أمية ومكرز ابن حفص وعكرمة ابن أبي جهل وسهيل ابن عمرو، قالوا: نعم، نعينكم على حرب خزاعة، خاصة أنهم حلفاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنتم اثأروا لأنفسكم ونحن نثأر لأنفسنا. قال: وكانت بنو بكر وخزاعة قريبة من مكة من الحرم، فقام جماعة من بني بكر يقال لهم بنو نفاثة، جماعة من بني بكر يقال لهم بنو نفاثة، اجتمعوا وخرجوا في الليل المظلم بغتة وسرا على قبيلة خزاعة وهم هاجعون آمنون في الليل، لم يحسبوا لهذا الأمر حسابا، فباغتهم بنو بكر فقتلوا منهم رجال وأسروا منهم نساء، وفر البقية من قبيلة خزاعة حتى دخلوا الحرم، فلم يأمنوا حتى لما دخلوا الحرم. وكان قائد بني بكر رجل يقال له نوفل ابن معاوية، نوفل ابن معاوية، وكان رجلا شريرا لا يعرف حرمة، حتى لما دخل خزاعة رجال خزاعة إلى الحرم قالوا له قومه من بني بكر: يا نوفل، لقد احتموا بالحرم ودخلوا الحرم إلهك وإله آبائك، يعني احذر إلهك وإله آبائك، إلهك وإله آبائك. فقال نوفل ابن معاوية: لا إله لي اليوم، يا بني بكر إنكم تسرقون الناس في الحرم، تسرقون الناس في الحرم، والآن تسألوني أن أتركهم ولا نأخذ ثأرنا في الحرم؟ لا والله لا نقتلنهم. فدخل عليهم الحرم، قيل إنهم قتلوا من قبيلة خزاعة 23 رجلا ولم يسلموا من سيوفهم إلا لما وصلوا إلى بيت سيد من سادة خزاعة، وكان يسكن في مكة يقال له بديل ابن ورقاء. بديل ابن ورقاء هذا أحد الثلاثة الذين أرسلتهم قريش لمفاوضة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلح الحديبية. فبديل بن ورقاء الخزاعي سيد من سادة خزاعة، لكنه يقيم بمكة وله عند أهل مكة مكانة ومنزلة. ورجل آخر مولى لخزاعة يقال له أبا رافع أو أبو رافع، قال: ففر رجال خزاعة حتى دخلوا دار بديل بن ورقاء ودخلوا دار أبي رافع فسلموا وأمنوا، وتركهم بنو بكر وعادوا، وظنوا أن الأمر لا يعلم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانفض الأمر. فخرج رجل من خزاعة يقال له سالم، عمرو ابن سالم الخزاعي، ركب دابته وخرج من خزاعة مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخل على النبي وهو في المسجد بين أصحابه وأناخ راحلته، ثم دخل على رسول الله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن حلفاؤك يا محمد، فانظر ماذا فعلت بنا قريش وحلفاؤهم بنو بكر حتى تأخذ لنا ثأرنا. قال عمرو بن سالم الخزاعي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما طيبا، قال: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، كنتم لنا ولدا أو ولدا وكنا والدا، كنتم لنا ولدا يعني أولادا وكنا لكم والدا، ثم أسلم ولم ننزع يدا، إنا قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتونا بالوتير هجدا فقتلونا ركعا وسجدا. يقول عمرو بن خزاعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستغيثا به يقول: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدة، أو حلف أبيه وأبينا الأتلدة، إنا قريشا نقضوك العهد والميثاق ولم يسيروا على ما بينك وبينهم من عهد، وإنما فاجؤونا على ما إن يقال له الوتير، وهم هجع نيام في الليل، قال هم بيتون بالوتير هجدا، يعني نتهجد، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا. فلما سمع النبي ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتفض من مجلسه وقال: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، لا نصرني الله إن لم أنصر خزاعة. وانتفض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الشيخ الألباني: هذه الزيادة ضعيفة، لكن ابن حجر قال إنها إن هذا الحديث حسن بمجموع طرقه، لأنه روي من طرق أخرى، من حديث أم المؤمنين ميمونة، ومن حديث أمنا أم المؤمنين عائشة، تقول رضي الله عنها: لما جاء عمرو بن سالم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه بما فعلت بنو بكر في خزاعة، دخل النبي بيتي، عائشة أم المؤمنين تقول: دخل النبي بيتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب ماء يغتسل، فسمعته وهو يقول، وهو يغتسل، وما كانت عائشة تدري بشيء، وهو يقول: نصرت، لا نصرني الله إن لم أنصر خزاعة، لا نصرني الله إن لم أنصر خزاعة. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما هذا الذي تقول؟ قال: جاء الأوان يا عائشة، لقد نقضت قريش العهد والميثاق بيننا وبينهم، لكن لا تعلمي أحدا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجهز نفسه ويهيئ أصحابه للغزو من غير أن يعلم أحدا، وأراد النبي أن يعمي على أصحابه في وجهته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن رسول الله دعا ربه أن يأخذ على أسماع وأبصار قريش فلا يسمعوا بنا إلا ونحن فوقهم، ودعا النبي ربه عز وجل أن يأخذ على أسماعهم وعلى أبصارهم فلا يشعروا إلا ونحن فوقهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعد عمرو بن سالم بأن ينصره وأن يقتص له من هؤلاء الذين قتلوا 23 رجلا من خزاعة، وقال: نصرت يا عمرو بن خزاعة. وكان النبي إذا قال كلاما وفى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رجل خير الرجال إذا قال وفى بما قال. فلما قال: نصرت يا عمرو بن سالم، كان النبي صادقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأرسل النبي كتابا إلى قريش يعلمهم أن الخبر قد جاءهم، وبينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه عادته وهذه دعوته، لا يبدأ أحدا بالقتال إلا بعد أن يعلمه وينذره، قيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب لهم كتابا وأرسله مع رجل من أصحابه يقال له ضمرة، قال: وفي الكتاب قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إما أن تدفعوا دية الرجال الذين قتلوا من خزاعة، أو تتبرأوا من بني نفاثة من بني بكر الذين فعلوا الفعلة، وإلا فقد أنذرتكم جميعا وإني أغزوكم جميعا. قال: فلما وصل الكتاب إلى سادة قريش وصلهم كتاب رسول الله فيه أنه يخيرهم بين ثلاثة أمور: بين أن يدفعوا الدية ويعترفوا بخطئهم، أو يتبرأوا من حلف بني بكر حتى تكون الحرب بين النبي وبين بني بكر، وإلا إن أبوا فتكون الحرب على الجميع، أو آذنتكم على سواء، يعني أنتم جميعا على سواء في الحرب. قال: فلما وصل الكتاب إلى قريش قام رجل من قريش يقال له قرظة أو قرظة ابن عبد عمرو ابن نوفل، وقال بعض أهل السير إنه كان مع قريش رجل يقال له عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح، وكان مسلما ثم ارتد وبقي في مكة. فلما قرأ الكتاب قال عبد الله بن سعد: أنا أعلمكم وأعرفكم بمحمد، أنا أقول لكم إما أن تدفعوا الدية أو تتبرأوا من بني بكر، فإني أعلم ما قال محمد صدق، والله لو خرج إليكم محمد بمفرده لانتصر عليكم. فقام قرظة ابن عبد عمرو ابن نوفل وقال: أما بنو نفاثة فقوم مشائيم، وأما أن ندفع الدية لبني بكر فوالله ما يكون هذا أبدا. فلم يبق إلا الحرب بينهم وبين رسول الله، فقال: نعم، الحرب بيننا وبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أبو سفيان سيد قريش غائبا، فلما جاء وعلم بالخبر لام صفوان ولام عكرمة ولام سهيل، وقال لهم: كيف تصنعون وبيننا وبين محمد عهد وميثاق، وهو قد وفى لنا بالعهد والميثاق، كيف تخرجون مع بني بكر وتفعلون هذه الفعلة؟ فقالوا: يا سيد قريش، قد وقع الأمر، ولا نملك إلا أن تخرج أنت إلى محمد وتتبرأ مما فعل هؤلاء، وتطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد العهد ومد المدة حتى يزيد في العهد ويجدد الوعد بينه وبين قريش. قيل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء عمرو بن سالم إلى النبي وقال له ما فعلت قريش وبنو بكر في خزاعة، قال رسول الله لأصحابه: يوشك أن يأتي أبو سفيان ويطلب مد الوعد وتجديد العهد، كأن النبي يعرف ما يدور في أفكار أو في عقول أعدائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا قال بعض أهل العلم إن فتح مكة كان نتاجا من نتاج سياسة النبي وحسن تصرفه في الأمور صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأعدائه، كان يتصرف بحكمة بالغة ويعرف أعداءه أكثر مما يعرف الأعداء أنفسه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي أبو سفيان فيطلب مد العهد وتجديد الوعد كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان رجال من خزاعة قرابة 40 رجلا خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعهم بديل بن ورقاء الخزاعي رغم أنه على شركه، لكنه خرج مع قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغيثون به. فلما وصل الركب إلى رسول الله قال لهم النبي: أنا على وعدي مع عمرو بن سالم الخزاعي لأنصرن خزاعة، وقد حلفت بالله ألا أجلس ولا أنام حتى آخذ لهم من عدوهم وأقطع أيديهم التي امتدت على خزاع حلفائي. قال: فعاد بديل بن ورقاء ورجاله، وبينما هم في الطريق إذ لقيهم أبو سفيان فقال: يا بديل، من أين جئت؟ قال: منها هنا.
وأشار إلى جهة غير الطريق، قال أتيت المدينة، لعلك أتيت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال بديل بل إني جئت منها هنا، وورى عليه ونزل منزلا فبركت الإبر وأبعرت بعيرها وأخرجت خراجها. قال فلما خرج بديل بن ورقاء ذهب أبو سفيان إلى المكان الذي بركت فيه الإبل، وأخذ بعرة من بعرها وفتها في يده، فوجد نوى بلح، وهذا النوى من تمر المدينة. فقال والله إن بديلا أتى رسول الله وأخبره بالخبر. فدخل أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب منه تجديد العهد ومد المدة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا سفيان، هل حدث حدث؟ هل حدث فيكم حدث؟ أنا على عهدي بكم. قال أبو سفيان لا يا محمد، ما حدث حدث، والله ما حدث شيء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما جاء بك؟ نحن على عهدنا، بنا العهد 10 سنوات، مر منهم أقل من 2 سنين، جاي تجدد العهد ليه؟ وجاي تزود المدة ليه؟ هل حدث فيكم حدث؟ فقال أبو سفيان لا يا محمد، والله ما حدث فينا حدث. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارجع فإني على عهدي بكم لمدة 10 سنوات، فارجع فإني على عهدي بكم. في بعض روايات السيرة، وهذا الحديث ما ذكره إلا ابن إسحاق في سيرته، وقيل إنه ذكره بالتحديث، وإذا ذكره بالتحديث يعني حدثنا، قيل إنه يكون حسنا أو ضعيفا، ضعفه الشيخ الألباني وحسنه الحافظ ابن حجر. قيل إن أبا سفيان رضي الله عنه أرضاه لما وصل إلى المدينة دخل على ابنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول ما دخل أبو سفيان المدينة عنده بيت، بيت ابنته، وهو بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول ما دخل، دخل على بيت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها. فلما أراد أن يجلس على الفراش طوت أم حبيبة الفراش وقالت له اجلس على الأرض. فقال لها يا بنية، أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ يعني الفراش هذا لا يستحقني، أنا أعظم شأنا من أن أجلس على هذا الفراش، ولا هذا الفراش له شأن أعظم مني؟ أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ قالت بل رغبت بالفراش عنك، إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. فقال لها يا بنية والله لقد أصابك بعدي شر عظيم. قالت والله ما أصابني بعدك إلا الخير يا أباه، أمثلك يجهل الإسلام؟ أنت أبو سفيان سيد قريش مفكر العرب جميعا، تعبد صنما من حجر أو خشب لا يضر ولا يسمع؟ فقال لها أبو سفيان والله ما كنت لأترك إلهي وإله آبائي حتى أموت ما مات عليه آبائي. يحلف لكن الله عز وجل له أمر آخر، لن تمر إلا أيام ويدخل أبو سفيان الإسلام. العجيب أن نوفل بن معاوية الذي كان سببا في فتح مكة، لأنه هو الذي جمع بني بكر وقريش لقتل الناس، لقتل الآمنين من خزاعة، نوفل بن معاوية هذا أسلم أيضا في فتح مكة، أسلم وكان من الأبطال الشجعان المجاهدين، وكان أيضا من المعمرين، عاش 60 سنة قبل الإسلام، يعني قبل يوم فتح مكة كان عمره 60 سنة، كان قائد فارس بطل، عاش قبل الإسلام 60 سنة وبعد الإسلام 60 سنة، فهو من المعمرين. وقيل أيضا أن قرظة ابن عبد عمرو هذا اختلف في إسلامه، قيل إنه أيضا أسلم، الذي قال ليس بيننا وبين محمد إلا الحرب صلى الله عليه وعلى وسلم، اختلف في إسلامه، فمنهم من قال إنه أسلم وأسلم، وبديل بن ورقاء هذا أسلم، وسهيل بن عمرو أيضا أسلم، وصفوان بن أمية أسلم، وعكرمة بن أبي جهل، كل هؤلاء الذين كانوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالجهم النبي بالحكمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها انتفض رسول الله وقال لأبي سفيان: أنا على عهدي بكم، ارجع يا أبا سفيان من حيث جئت. فخاف أبو سفيان أن يرجع ولم يأخذ عهدا ولا ميثاقا من رسول الله، إن كلام رسول الله لا يطمئن بخير. أنا على عهدي بكم وارجع يا أبا سفيان، لم يزد في الموعد ولم يجدد العهد مع أبي سفيان، لم يجدد ولم يزد في المدة. قال: فدخل أبو سفيان على أبي بكر وقال له: يا أبا بكر، أجرني عند صاحبك، كن لي جوارا عند صاحبك حتى يمد المدة أو يوثق العهد مرة أخرى. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أنا أجير على رسول الله جواري من جوار رسول الله، يعني من أجار رسول الله أجرته، أما أنا لا أجير على رسول الله. فخرج من عنده ودخل على عمر بن الخطاب وقال له: يا عمر، أنت الذي تجيرني عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له عمر: أنا أجيرك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله لو لم أجد إلا الذرة يقاتلكم لقاتلتكم به. يعني لو عرفت إن الذباب بيقاتلكم هقاتلكم مع الذباب، أنا أجيرك. قال: فخرج من عنده وذهب وقال له شر، يعني عاب عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، وخرج من عنده إلى علي وقال له: يا ابن أخي، أنت أقرب الناس إلي رحما، ورسول الله لا يرد لك قولا، فأنت زوج ابنته، فأجرني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن أبي طالب: يا أبا حنظلة، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اتخذ أمرا ولن يغيره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وبينما أبو سفيان هناك إذ وجد فاطمة بنت محمد وبين يديها الحسن بن علي يدب وهو غلام صغير، فقال لها: يا فاطمة، يا ابنة محمد، أجيريني عند أبيك. قالت: أتجير المرأة على أبيها؟ لا يصلح. قال: فمري ولدك هذا، ولدك الحسن، مري ولدك هذا أن يجيرني عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكن سيدا أبد الدهر، وتشهد له العرب أنه في يوم من الأيام أجار أبو سفيان. فقالت له: أيجير هذا الصغير؟ يا أبا سفيان لا يصلح، مش لاقي، محتار. قال: فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، قد نفذت الحيل ولا أجد سبيلا إلى رسول الله، فانصحني بنصيحة تنفعني بها. قال: والله لا أجد لك إلا شيئا واحدا، أن تخرج على الناس وتقول بنفسك: أنا أجرت بين الناس، يعني أنا اديت لنفسي جوار من نفسي، أنا أجرت بين الناس، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع. قال: يا علي، أتظن أن هذا ينفع عند رسول الله؟ فقال له: ما أظن أنه ينفع، لكن لا أجد لك غير هذا. قال: فخرج أبو سفيان وصاح: أيها الناس، إني قد أجرت بينكم، ثم ركب دابته ورجع، وكان قد أبطأ في المدينة وقريش تنتظر الجواب من أبي سفيان. قيل حتى انتشر الخبر بين قريش أن أبا سفيان قد أسلم، ما دام تأخر هذا الوقت يبقى أسلم وصبأ ودخل في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فرجع أبو سفيان وهو مخزي لا ينظر إلى وجه أحد، لأنه كما يقولون رجع بخفي حنين، لم يأتي بشيء.
الله أكبر الله
في المدة. ولما أبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع مخزيا لم يرجع إلى قريش، بل رجع إلى بيته وكان قد طالت مدته. قيل كما يقول المقريزي في إمتاع الأسماع، فلقيته هند بنت عتبة زوجته، وكانت امرأة جلدة، كانت امرأة قوية تساوي عشرات الرجال، ولها المشاهد في يوم أحد لما كانت تحرض الرجال على حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل إنه أراد أن يأتيها كما يأتي الرجل زوجته. قالت نعم، لكن قل لي ماذا فعلت مع محمد، إن الإشاعات وأقوال الناس قد كثرت عليه. قيل إنك أسلمت وصبوت أو صبأت ودخلت في دين محمد. قال ما حدث هذا والله. قالت فإن كنت جئت بوعد وعهد فأنت أنت الرجل، وإلا فخيبك الله من رسول قوم. قال فقال لها ذهبت إلى رسول الله فلم يرد علي بجواب، فذهبت إلى أبي بكر وعمر وعلي وفاطمة حتى الحسن فما أجارني أحد. قالت فماذا فعلت؟ قال أخبرني علي أني أخرج على الناس وأقول أنا أجرت على الناس، أنا أجرت بين الناس، أجرت بنفسي. قال فضربته برجليها في صدره وقلبته على ظهره وقالت قم خيبك الله من رجل ما جاء بخير. قال فخرج من عندها وأخذ ذبيحة وذهب إلى إساف ونائلة صنما قريش أو صنمي قريش، فذبح الذبيحة وحلق رأسه ولطخ الصنمين بالدم وقال على مرأى ومسمع من قريش ما زلت أعبدكما حتى أموت على ما مات عليه أبي، ليبرئ نفسه من التهمة التي اتهم بها، كأنها جريمة أن يكون قد أسلم، فأراد أن يثبت للناس أنه ما زال على دينه. قال ولما ولى أبو سفيان والنبي بين أصحابه إذ أقبلت سحابة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب، إن هذه السحابة لتستهل يعني لتبشر بنصر بني كعب على بني بكر، لتستهل بنصر بني كعب. وفي رواية إن هذه السحابة لتبض يعني تمطر مطرا نصرا، لتبض بنصر بني كعب. ثم خرج النبي من بين أصحابه ودخل على زوجته عائشة رضي الله عنها وقال لها رسول الله يا عائشة جهزيني أحسن جهاز، أنا مسافر سفر طويل وجهزيني. قالت فقامت وطحنت وعجنت وصنعت وهيأت، فدخل عليها أبوها أبو بكر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعادته يأخذ بالحيطة والحذر. وفي فتح مكة بالذات أراد النبي أن يعمي على قريش حتى أنه ما أخبر أحدا من أصحابه بوجهته، أين يريد النبي أن يتوجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم أخفى عن عائشة وأخفى عن أقرب الناس إليه أبي بكر، حتى دخل أبو بكر على ابنته عائشة وهي تطحن وتعجن وتخبز وتعد للنبي. قال لها: ما هذا يا بنية؟ قالت: أمرني رسول الله أن أجهزه. قال: إلى أين يريد رسول الله؟ أين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كأنه يريد بني سليم، أو يريد جهينة، أو يريد ثقيف. أرادت عائشة أن تتوه أباها، لأن النبي قال لها: أخفي عني هذا الأمر. قال: فخرج أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إني دخلت على عائشة وهي تجهزك، أفنتجهز يا رسول الله؟ قال: نعم، تجهز يا أبا بكر أحسن جهاز. قال: إلى أين يا رسول الله؟ قال: إلى الذين نقضوا العهد. فقال له النبي: وأخف علي الأمر يا أبا بكر، ومر الناس أن يتجهزوا. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس أن تجهزوا، تهيئوا للخروج. بل إن رسول الله أرسل إلى القبائل أسلم وغفار وجهينة ومزينة وغيرها من قبائل العرب التي أسلمت، أرسل إلى كل قبيلة رسول يقول لها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصم رمضان إلا في المدينة، فلا يصم رمضان إلا في المدينة. وكان هذا في آخر شهر شعبان، فبدأت قبائل العرب تهيئ نفسها استجابة لنداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى جاءوا أول رمضان وهم بالمدينة، قبائل أسلم ومزينة وجهينة وغفار وغيرها من قبائل العرب، كل قبيلة هيأت رجالها وجاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا استعان النبي بالسرية والكتمان بأن أرسل سرية بقيادة أبي قتادة إلى مكان يقال له إضم من جهة نجد، أرسل سرية قوامها 8 فرسان بقيادة أبي قتادة إلى جهة نجد ليصرف أبصار الناس إلى أن رسول الله يريد إيه؟ يريد نجدا، حتى إذا علمت العرب قالوا: إذن رسول الله يريد أن يغزو إيه؟ بلاد نجد، لا يفكروا في مكة مطلقة. فأرسل سرية بقيادة أبي قتادة إلى مكان يقال له إضم من بلاد نجد على رأس 8 رجال، وخرج أبو قتادة رضي الله عنه ليصرف النبي أنصار أنظار الناس إلى أن رسول الله يريد نجدا لا يريد مكة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ربه أن يأخذ على أسماع قريش وأبصارهم فلا يرون إلا بغتة ولا يسمعوا بنا إلا فجأة. اللهم خذ على أسماع وأبصار قريش فلا يرون إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فجأة. ورغم هذا حدثت حادثة عجيبة كما رواها الإمام البخاري في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب أنه بينما رسول الله يجهز نفسه وكان في المسلمين رجل يقال له حاطب ابن أبي بلتعة، حاطب هذا كتب إلى سادة قريش، قيل إنه كتب كتابا إلى صفوان وكتابا إلى عكرمة وكتابا إلى سهيل بن عمرو يخبرهم أن رسول الله يريد غزوكم فأعدوا عدتكم، رغم أن النبي أخذ كل الاحتياطات صلى الله عليه وسلم، ما أعلم أحدا من أصحابه حتى أقرب الناس إليه. ثانيا أرسل سرية إلى جهة نجد ليصرف أنظار الناس إليها. ثالثا استعان النبي بالدعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن يأخذ الله على أبصار وأسماع قريش، ورغم هذا وصل الخبر إلى قريش. كيف؟ لحكمة أرادها الله تعالى. قال علي بن أبي طالب: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، وفي رواية: أرسلني رسول الله أنا والزبير ومرثد بن أبي مرثد الغنوي كلنا فرسان يعني على الخير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهبوا إلى روضة خاخ، مكان روضة بستان يقال له خاخ، تجدون ضعينة، مع هذه الضعينة كتاب يعني رسالة، ائتوني بها. قال: فركبنا خيولنا وأسرعنا نطوي الأرض طيا حتى وصلنا إلى المكان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، مكان معروف روضة خاف. وجدنا الضعينة، والضعينة هي المرأة التي تسافر في هودجها على جملها. قال: وهذه الضعينة التي أخبرنا رسول الله. فأناخ علي البعير ونزلت المرأة وقال لها علي: أخرج الكتاب. قالت: أي كتاب؟ ما معي كتاب. ففتشوها، فتشوا متاعها فلم يجدوا شيئا. فقال علي: والله ما كذبنا رسول الله وما كذبنا، معك الكتاب، لئن لم تخرجيه لنكشفنك، هنقلعك هدومك لنكشفنك. قالت: فلما رأت منهم الجد قالت: انحرفوا، استديروا يعني ودوا وجهكم الناحية الثانية، وفكت عكاصها ضفائرها وأخرجت الكتاب، كانت قد وضعته في ضفائرها لأن حاطب ابن أبي بلتعة قال لها: اعلمي. وأيضا من الحيطة والحذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راقب أنقاب المدينة، أنقاب المدينة يعني مخارج المدينة، جعل على كل مخرج من مخارج المدينة رجل حتى لا يخرج أحد من غير المسلمين من المدينة، لأنه لو خرج يبقى هيعلم إيه قريش. وجعل عمر بن الخطاب على الأنقاب، هو اللي مسؤول عن حراسة مخارج المدينة. فكان عمر رضي الله عنه يمر على الأنقاب ويقول لهم: لا يخرجن منكم رجل إلا إذا كنتم تعرفون حاله، ومن ترددتم في شأنه فلا يخرجن. فقال حاطب بن أبي بلتعة: ولا تخرجي، ما هو لو خرج مع راجل هيعرفوه. ولهذا اختار حاطب امرأة وقال لها: احذري، على الأنقاب رجال، واخرجي من طريق كذا، ولك كما قال بعض أهل السير: لك دينار أو لك 10 دنانير إن أنت أوصلت هذا الكتاب إلى سادة قريش. قال: فلما رأت منهم الجدة فكت عقاصها، وقيل حقوها، وضعته في حقوة إزارها التي تربط به وسطها، وأخرجت الكتاب. فأخذ علي الكتاب ورجع به إلى رسول الله فأعطاه لأبي يقرأ عليه الكتاب، فقرأ من حاطب بن أبي بلتعة إلى سادة قريش: فإني أنذركم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوكم، وما فعلت ذلك إلا ليكون لي عليكم يد، يبقى أنا عملت فيكم معروف. قال: فلما وصل الكتاب إلى النبي بين أصحابه أرسل إلى حاطب بن أبي بلتعة وقال له: لما فعلت هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله، والله ما بدلت ولا غيرت ولا كفرت، ولكني امرؤ لست من قريش، بل أنا ملصق بهم، وكل واحد من أصحابك له أهل وعشيرة يمنعون أولاده وماله، أما أنا أولادي ومالي في مكة وليس لي بها أحد، فأردت أن يكون لي على قريش يد يحافظ على أولادي ويحافظ على مالي بهذا، والله ما كفرت ولا بدلت ولا غيرت. فقام عمر لما سمع ذلك وقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق فقد كفر، لأنه أخبر بخبر رسول الله، جاسوس على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لا تفعل، إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. قال فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم. ونزل قول الله تعالى من أول سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نزلت هذه الآية في قصة حاطب بن أبي بلتعة، لكن النبي المربي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطانا درسا عظيما: ألا نتعدل في الحكم على الناس حتى نتبين الخبر. ثانيا، قد يكون للرجل حسنات كأمثال الجبال، وما فعل حاطب كبيرة من الكبائر، لكنه فعل حسنة تساوي كل الكبائر. هذه الحسنة هي أنه شهد بدرا، ومن شهد بدرا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأن الله اطلع على أهل بدر لشرفهم وقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قلت عباد الله هذا درس تربوي نحتاج إليه في زماننا. بعضنا ربما كان له صديق أو جار أو أخ أو أم أو أب يتغير حاله، أو واحدة لها أخت أو صديقة أو جارة تغير حالها، ربما يحلق لحيته، ربما لم يعد يصلي في المسجد جماعة، ربما أنها خلعت نقابها وتغير حالها، فلا نستعجل بالحكم عليه ولا نرميه بالكفر والضلال ولا نعين الشيطان عليه، بل إن من الواجب علينا أن نأخذ بيده، هو في كبوة، هو في زلة، هو قد استحوذ عليه الشيطان، لا نتركه للشيطان يستولي عليه مدى الأزمان، بل نحاول أن نأخذ بيده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمار بن ياسر في أول الدعوة لما أعطى للمشركين ما أرادوا: سب رسول الله وذكر آلهتهم بخير، ثم جاء إلى النبي يقول له: يا رسول الله شر أصابني. قال: ماذا؟ قال: قلت فيك قولا وذكرت آلهتهم بخير. قال له النبي: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال النبي درس في التربية: لا نتعجل. إذا رأيته يعني حلق لحيته أو ترك المسجد وصلى في مسجد آخر لا تتعجل في الحكم عليه، بل سله ما الذي غيره، ربما أنه كما قلت استحوذ عليه الشيطان، فلا تعينوا الشيطان على أخيكم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد الله ابن حمار: وكان رجلا يكثر يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي فيقيم النبي عليه الحد، حتى أن واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يضربه 80 جلدة كانوا يضربونه بالجريد، وكان بعضهم يضربه بالنعال، فبينما النبي يقيم عليه الحد قال له رجل من أصحاب النبي: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك إلى رسول الله وأنت سكران. فقال النبي: لا تلعنه، لا تلعنه، لعله تاب توبة غفر الله له بها ما تقدم من ذنبه. ثم قال النبي معلما لأصحابه: لا تعينوا الشيطان على أخيكم. قيل إنه ما شرب الخمر بعد هذه المرة التي أخبر النبي فيها هذا الخبر. النبي يقول لعمر رضي الله عنه: لما سمع أن حاطب قد أعلم قريش بخروج رسول الله إليها خيانة كبرى كبيرة من كبائر الذنوب، النبي يريد التكتم والسرية، ورغم هذا يكتب حاطب إليهم، فيأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسمع منه في أعظم محاكمة عادلة، يقول له: ما حملك على ما فعلت يا حاطب؟ فيقول حاطب: والله يا رسول الله ما بدلت ولا غيرت ولا كفرت مذ أسلمت، ولكني أردت أن يكون لي يدا عند قريش. فقال عمر: خان الله ورسوله، دعني أضرب عنقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي المربي الرؤوف الرحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عمر، إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فيبكي عمر ويقول: الله ورسوله أعلم. وهذا درس ثالث من عمر يعلمنا كيف نسلم لله ولرسوله، كيف نستسلم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان في زماننا هذا لاعترض 100 معترض وقال: وما يدريك يا رسول الله من قال هذا؟ لقد فعل كبيرة من الكبائر، لقد خان الخيانة العظمى. ولكن عمر يستسلم لأمر رسول الله ويخضع لحكم الله، بل إنه من علامة إيمانه وإسلامه تبكي عيناه رضي الله عنه وأرضاه، وكان في هذا هداية وفلاحة. بل إن الجماعة المسلمة كلها ما سمع حاطب بن أبي بلتعة من واحد من المسلمين بعدها يعيره أبدا بهذه الخطيئة، أبدا، ما فيش مرة من المرات بيتكلم حاطب بن أبي بلتعة وقال له واحد من المسلمين: اسكت يا حاطب، انت نسيت اللي عملته؟ لا، ما حدث. وهذا من واجب الجماعة المسلمة ألا تذكر صاحب الذنب بذنبه. بعضنا لما يذنب ذنبا ويقع في خطيئة تبقى معلقة على رأسه، لا يجرؤ أن يتكلم: انت نسيت نفسك، نسيت اللي انت عمل. طيب أنا تب وقد أعلن توبتي، والله عز وجل يأخذ بيدي. فهذه من التربية النبوية للجماعة المسلمة، وكان هذا بين يدي الفتح الأعظم. ثم هيأ النبي نفسه وتهيأ أصحابه واستعد للخروج صلى الله عليه وعلى آله وسلم للفتح الأعظم بإذن الله وحوله وقوته. نلتقي في الاثنين القادم لنبدأ بتحرك رسول الله من المدينة إلى مكة. بعد أن خرج من مكة إلى المدينة يعود النبي من المدينة إلى مكة فاتحا منتصرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن صحابته الأطهار، وغفر الله لصحابة النبي أجمعين، لأنهم مغفور لهم، وقد غفر الله عز وجل لهم ما قدموا وما أخروا بصحبتهم ورؤيتهم ومتابعتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هناك حديث صحيح في فضل ليلة النصف من شعبان؟ أنا كنت في فرح وناس أعطوني مبلغ 150 جنيه أحفظه لهم، وفات على هذا شهر ولم أفتكر أبدا اسم هذه التي أعطتني هذا المبلغ، وهي أيضا تفكرني لم تفكرني. أنا في حيرة، نفسي أعرف صاحبة هذا المبلغ، فماذا أفعل؟ نقول إن ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا شيء، وليلة النصف من شعبان لم تكن هي كما يفهم الناس أو كما يزعم الناس هي التي حول النبي فيها القبلة، فلم يحدد الشهر ولا اليوم الذي حولت فيه القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. فالصحيح أن شعبان لم يثبت فيه إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أسامة بن زيد ومن حديث أم المؤمنين عائشة: أراك تصوم في شعبان يا رسول الله أكثر مما تصوم في غيره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وتقول عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا غير رمضان، إلا أنه كان أكثر ما يصوم في شعبان، رضي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أمنا عائشة. فسألته في ذلك فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والله تعالى أعلى وأعلم. ولا احتفال بليلة النصف، ولا تحولت فيها الخبلة، ولا ناكل فيها لحمة ولا عشورة ولا حلاوة ولا نعم الاحتفال، ولا هذا كله أنزل الله تعالى به من سلطان. فهذه من البدع المحدثة، الأعياد التي اتخذها الناس والمناسبات التي اتخذها الناس. نقول: هذه الأخت التي أعطتها واحدة 150 دنيه لتحفظها لها في فرح من الأفراح، أقول إنها تتحرى وتسأل أصحاب هذا الفرح وأقرب الناس إليها وأعلم الناس بها، تسأل الجميع، لأن هذا على سبيل الأمانة، فيجب عليها أن تحفظ الأمانة لمدة سنة كاملة، تتحرى وتسأل أهل الفرح من أهل العروس الرجل وأهل العروس البنت، وتسأل الجيران للعروس وتقول لهم: في واحدة ادتني مبلغ، فاسألوا. كل واحد يسأل فيما عنده حتى يأتي صاحب هذا المبلغ، وإن لم يأتي لمدة سنة فلك حرية التصرف فيه، إما أن تضعيه في مسجد ولك الأجر، وإما أن تستخدميه بشرط أنه سيبقى أمانة عندك حتى يأتي أمر أو زمن أو حال فتأتي صاحبة هذا المبلغ لتأخذه منك. جزاك الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.